بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو موطأ الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في إرخاء السطور. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في المرأة يتزوجها الرجل أنها إذا أرخيت السطور فقد وجب لها الصداق. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أن زيد بن ثابت قال: إذا دخل بامرأته وأرخيت السطور فقد وجب الصداق. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا دخل الرجل على المرأة في بيتها صدق عليها، وإذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه. قال مالك: إن ذلك في المسيس، إذا دخل عليها في بيتها فقالت: قد مسني، وقال الرجل: لم أمسها، صدق عليها. وإن دخلت عليه في بيته فقال: لم أمسها، وقالت: مسني، صدقت عليه.
جماهير أهل العلم على أن الرجل إذا عقد على المرأة ثم خلى بها خلوة مأمونة فقد وجب المهر كاملا، وهذا قضاء الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. وبعض أهل العلم اشترط المسيس، يعني اشترط أن يمسه، والراجح ما ذهب إليه الصحابة رضي الله عنهم من أنه إذا أرخي الستر فقد وجب المهر كاملا. أما إذا ما أرخي الستر وأغلق الباب ثم طلقها الرجل قبل الدخول من قبل أن يمسها فلها نصف المهر ولا عدة عليها، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وقال سبحانه وتعالى: وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فالآية صرحت بأن تنصيف المهر إنما يكون بما إذا عقد عليها ولم يمسها، أي لم يجمعها. وقضاء الخلفاء الراشدين على أن إرخاء الستر والخلوة المأمونة تلحق بالمسيس فيكون لها المهر كاملا إذا طلقها، وهذه من المسائل الغائبة عند الناس جميعا إلا من رحم الله. فإن الناس من المتقرر عندهم أنه إذا المرأة قبل الدخول بها طالما نعاقد، سواء خال أو ما خال، خرج معها أو ما خرج، سواء قبلها وفعل معها ما فعل أو لم يفعل، كل ذلك فيه التنصيف. ده هذا إذا نصف، يعني إذا نصف المهر، غالب الناس على ذلك. وقضاء الخلفاء الراشدين على أنه إذا طلقها قبل الدخول وأرخى السترة، وهذا قضاء عمر، أن عمر قضى في المرأة يتزوجها الرجل أنها إذا أرخيت السطور، يعني أغلقت الأبواب، يعني صار في خلوة مأمونة يمكن أن يأتيها، فقد وجب لها الصداق، أي الصداق كاملا، ليس نصف الصداق، وإلا نصف الصداق بيجب لها إذا عقد. يبقى يوم العقد وجب لها نصف الصداق، يوم البناء ويوم إرخاء السطور وجب لها المهر كاملا، وجب لها المهر كاملا. يبقى نتكلم بقى بعد الايه المهر. ولهذا كما قلنا من الأشياء المشهورة عند الناس للأسف الشديد في الأقضية في مثل هذا، يعني الناس يوجبون المال كله والمهر كله المتفق عليه مع الخطبة، إذا خطب رجل فتاة خطب فقط ما عقد عليها ثم بعد شهرين ثلاثة أربعة خمسة طلقها، فإنهم يوجبون عليه كل شيء ولا يأخذ أي شيء، ولا يأخذ أي شيء. بينما إذا عقد عليها وخلى بها ثم أراد أن يطلقها حكموا له بالإيه؟ بالنصف. وهذا خلاف المشروع، إذا خطب رجل امرأة ولو خلى بها وفعل معها ما فعل فإنه لا يترتب عليه أي حق مادي أبدا، فيش حقوق مادية. حتى ولو اتفقوا على المهر أثناء الخطوبة أن يكون مثلا لها 20,000 أو 30,000، كل هذا لا يترتب على الخطبة، الخطبة لا يترتب عليها حق مادي أبدا. ولكن فتحنا له الباب وأجلسناه مع البنت وصار له سنة أو أكثر أو أقل، نقول هذا خطأك، أنت لم تكن تؤجر ابنتك عشان نقول لك خذ المهر أو لا تأخذ، ما تؤجر أنت ابنتك، أنت هذا خطأك، لماذا جعلته يجلس مع ابنتك هذه الفترة؟ هذا خطأك، والخطأ الذي أخطأته لا نعوض له ثمنا من المال، هذا خطأك ولا نعوضك في هذا. أما يوم أن يقول زوجتك ابنتي قبلت، فحينئذ يتقرر نصف المهر، لو طلق بعد ساعة واحدة لا نصف المهر. فإن أرخى الستر أو بنى بها مع أول ليلة في العرس وجب المهر كاملا، وجب المهر كاملا. هيطلق بعد ثلاثة أيام تأخذ بقى مهرها كامل، إذا دخل به تأخذ مهرها بقى كامل، وكل شيء يترتب على ذلك. هل يلحق بذلك العدة؟ يعني لو أرخى الستر هل يلحق بذلك العدة؟ على القول وقول الصحابة القائلين بأنه يكون لها المهر كاملا إذا أرخى الستر، نعم يترتب على ذلك العدة، فإن الأحكام لا تتنصف في ذلك. وأما من اشترط المسيس واشترط البناء، من اشترط المسيس قال لا، الخلوة لا تعتبر في ذلك شيئا، وقضاء الخلفاء مقدم على غيره. نعم. كيف يعني الرجل عد؟ الرجل ليس عليه عدة، الرجل عدة على المرأة، لكن الرجل في حالة واحدة ممكن ينتظر، أو ما إذا تزوج امرأة ثم طلقها وأراد أن يتزوج بأختها، فحينئذ لابد أن ينتظر فوات عدتها ولا يعقد على أختها في عدة المرأة، لأن الإسلام حرم الجمع بين الأختين، فطالما أنها في العدة هي زوجته ممكن نراجعها، فهنا ينتظر حتى تتجاوز المرأة الإيه؟ العدة ويتزوج أختها. قال تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. وأيضا إذا كان متزوجا أربعة ثم طلق الرابعة وأراد أن يتزوج امرأة أخرى، يبقى نقول له انتظر حتى تفوت عدة هذه المرأة، لأنه إن تزوجها في هذه يكون قد معه خمسة، فهنا نقول يعني ينتظر الرجل، إنما الرجل ما يعتد، المرأة التي تعتد، ولهذا ذكر عدة المرأة في القرآن ما ذكر عدة الرجل، ولكن الفقهاء يلغزون بهذا، يعني اعتبرناها من الألغاز، يقولون لك متى يعتد الايه الرجل فيلغزون بذلك، وإلا فالعدة إنما هي للنساء، والله ذكر العدد في القرآن في النساء، ذكر ذلك في سورة الطلاق، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا في غالب النساء. بقي المرأة المتوفى عنها زوجها، قال سبحانه في سورة البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. نعم. لو إيه؟ لا، لو توفيت خلاص، أي لو توفيت وراد الزوج أختها تاني يوم ما فيش إشكال.
قال رحمه الله باب ما جاء فيما لا يجوز من الشرط في النكاح. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة تشترط على زوجها ألا يخرج بها من بلدها، فقال سعيد يخرج بها إن شاء. قال مالك الأمر عندنا أنه إذا شرط الرجل للمرأة وإن كان ذلك عنده عقدة النكاح ألا ينكح عليها ولا يتسرى عليها إن ذلك ليس بشيء إلا أن يكون في ذلك يمين بطلاق أو عتق.
قال باب من جاء فيما لا يجوز من الشرط في النكاح. قال مالك بلاغا إن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة تشترط على زوجها ألا يخرج بها من بلدها، فقال سعيد يخرج بها إن شاء. وقال مالك الأمر عندنا أنه إذا شرط رجل المرأة وإن كان ذلك عنده عقدة النكاح أي إبرام إحكامه ألا ينكح عليها ولا يتسرى عليها إن ذلك ليس بشيء إلا أن يكون في ذلك يمين بطلاق أو عتق. هنا مسألتان، هذه مسألة لي الشرط عند النكاح. الشروط في النكاح، الشروط في النكاح على قسمين، إما أن تكون شروط صحيحة وإما أن تكون شروط إما أن تكون شروطا باطلة وإما أن تكون فإن كانت شروطا صحيحة فإن ذلك جائز. ذكر الله عز وجل شعيبا حينما اشترط على موسى عليه السلام إني أريد أن أكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك. أو يقول الرجل للمرأة لولي المرأة أنا أتزوجها بشرط أن تلتزم بالحجاب الشرعي، نعم هذا له. أو هي تشترط، الولي يقول أزوجك إياها شريطة ألا تخالط إخوانك، أن تعيد عندكم في القرية أو في البلدة أن المرأة إذا تزوجت في بيت عيلة لا حجاب ولا نقاب ولا ثياب، أحيانا تتستر بها تسطرا كاملا، فيقول شوف ابنتي ما تخالط أحدا من هواي، ابنتي عندها نقابها عندها حجابها، نعم تخدم أباك تخدم أمك لكن لا تختلط ولا تخلو طالما الأب والأم مش موجودين لا تنزل إلى البيت. هذه كلها شروط صحيحة لأنها شروط شرعية، شروط شرعية. وقد تكون هناك شروط ممنوعة، شروط ممنوعة كأن تقول المرأة للرجل يتقدم إليها وهو متزوج تقول أتزوجك لكن شريطة أن تطلق من معك، شريطة أن تطلق معك، هنسيب لك شهر وتطلق المرأة التي معك، فهذا شرط باطل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تشترط طلاق أختها، هذا شرط باطل ولا يعمل به. هناك بقى شروط وهذا قسم ثالث، هذه الشروط لا يلزم الرجل بها ولكن إن حصلت صارت المرأة لها حق أن ترفع أمرها إلى القاضي، وإن رأى وإن علم القاضي طلقها ولها حقوقها، لكن لا يلزم بذلك الرجل. القاضي يلزم الرجل في أنه تتحجب زوجتك أنها لا تخالط الأجانب، القاضي هيلزم المرأة بأنه لن يطلق امرأته، هذا لا يجبر على ذلك وهذا شرط باطل. أما هناك بقى شروط وسط بين هذه وتلك، مثلا الرجل اشترطت عليه ألا تسافر من بلدك، أنت مثلا من سكان هذه البلدة، فقال الولي شريطة زواج ابنتي بك ألا تسافر بها إلى القاهرة مثلا، ولا تسكن في القاهرة، بنتنا عندنا بجوارنا، أمه أحتاج الشيء، هي المهم نريد أن تكون ابنتنا في البلد. طيب إذا أراد أن يسافر وقال أنا عملي في مصر في القاهرة ولا بد من السفر وسأمكث هناك سنين، هنا المرأة إن شاءت سافرت معه، وإن شاءت طلبت الطلاق منه، وحينئذ يطلقها ويعطيها حقوقها كاملة. طبعا في الشرط الباطل ما يعطيها حقوقها. ليه؟ يقول لا هذا شرط باطل، لو إن قالت له طلق المرأة التي معك. أما لو الشرط في نفسه مباح فإنه حينئذ إذا ما وافق الزوج فإنه يطلقها ويعطيها حقوقها كاملة، ولا يملك ألا يطلقها. ودي فائدة الشروط يا أخوان، الرجل معروف فائدة الطلاق، محدش يجبره على الطلاق إلا في حالات شرعية القاضي هو اللي بيجبره أو يقوم مقامه، ومن هذه الحالات أن يكون هناك شروط مباحة وهو لم يوفي به. طيب إن اشترطت عليه ألا يتزوج عليها، وده من الشروط المشهورة دلوقتي، اكتب إن أنت مش هتجوز عليه، حاضر مش هتجوز عليه، وبعد سنة بعد اثنين بدأ له أن يتزوج عليه، هنا يحرم عليه الزواج؟ لا ما يحرمش. مين اللي حرم الزواج؟ لا يحرم عليه الزواج. طيب هو يريد أن يتزوج، هو يتزوج. طيب المرأة لم تصبر وقالت المرأة له الآن طلقني، يعني ده هذا شرطي، فلها ذلك على الصحيح من قولي أهل العلم، لها ذلك إذا شرط عليه هذا فلها ذلك، يعني يطلقها ويعطيها حقوقها كاملة. ولكن هو ليس يلزم في هذا، ليس يلزم أن يفي بالشرط. ليه؟ لأن الشرط مباح، لأن الشرط مباح. أما في مسألة أنه لا أخالط إخوانك ولا أخلع حجابي أو كذا، يجب عليه الوفاء بهذا، وإذا خالف ذلك فهو آثم، لأنه آثم من غير اشتراط، آثم من غير اشتراط ان هو ينزع حجاب امرأته، وآثم من غير اشتراط ان هو امرأته تخالط الاجانب واخوانه، طبعا اجانب، الناس تقول الاخ لا ده اخوه، ده الاخ هذا اصعب من الاجانب العاديين. انا الان حينما ادخل بيتك بحساب، انا لو دخلت بيتك الناس تقول لا هو الراجل ده جاي البيت ده ليه، ده رايح لفلان صاحبه مثلا، لكن أخوك يدخل يخرج الساعة 2 بالليل، الساعة 1 بالليل، الساعة كذا، هذا لا إشكال، هذا بالذات الذي يجب الحذر منه، مش الذي يترخص معه، هذا الذي يجب الحذر منه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه لما سئل عن حمو، وهو أخو الزوج أو قريب الزوج، أخو الزوج، ابن عم الزوج، اللي هو معتاد الدخول يعني، فبماذا أجاب النبي؟ أبلغ جواب لو اجتمع فصحاء العالم على أن يعطوا جواب النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاعوا. قال النبي الحمو الموت، مالش لا الحمو سيبكم منه بلاش، أو الحمو خلي بالكم ماشي بس احذروا، لا مفيش أبلغ من هذا، الحمو الموت، هو ده بالذات الموت. ليه بالذات الموت؟ لأنه العادة بتجري ألا يمنع من الدخول في أي وقت، العادة بتجري أنه أن أحدا لا يعلق على دخوله أو خروجه، العادة بتقضي أنه لا يتحرز منه في البيت تحرز الأجانب، واخد بالك؟ يعني لو الأم في البيت وابنها جاي وزوجة الابن الثاني موجودة، عادة تعالى محمد أنا هنا وفي الأوضة، وهو أصلا والأوضة فيها مين؟ المرأة زوجة أخيه. العادة صارت لا يعني تراعى الضوابط مع أخي الزوج وقريب الزوج، بثبت تراعى مع الأجانب، لهذا هذا بالذات الموت كما قال صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول إياكم الدخول على النساء. فدل هذا على أنه إيه؟ دل هذا على أن الشروط مثل هذه الشروط إن كانت محرمة في نفسها فالشرط لا يوفى به، والمرأة ما تأخذش حقوق يقال لا هذا شرط محرم والزواج قائم. والله انت بقى عايز الطلاق ومصرة الطلاق خلاص ايه ليس لك الحقوق، تاخذ المهر بس او كذا، اذا بقى قال لها القائمة اللي الاخره او قال لها اخلع نفسك فحينئذ لا اشكال ان تفوض على ذلك. اما اذا كان الشرط في نفسه مباحا او لا يوقع في محرم، قالت والله انا امرأة صاحبة غيرة وانا بشرت الا تتزوج علي، في من النساء من هي كذلك، فحينئذ ان وافق هذا كله قبل العقد، ان وافق وتم العقد على هذا فان المرأة يوفى، اما ان يوفى لها بالشرط واما ان تطلق وتاخذ حقوقها ايه ان تاخذ حقوقها كمان. يعني الرجل ان شاء يوفي لها بالشرط وان شاء يطلقها ويعطيها حقوقها، ولكن لا نلزمه بانه لا يتزوج. انت عايز تتزوج تزوج، زواج مباح لك حلال لك، ولكن امر المرأة ايه امر المرأة كما اشترطت عليك قبل الزواج. من الشروط ايضا الشروط المعروفة في قائمة الجهاز او كذا، بعض الناس للأسف الشديد بيشترط عليه قائمة جهاز 150-200-250-300 اكثر او اقل، ولا يأتي بشيء من هذا. ثم بعد ذلك اذا حصل خلاف وجاء وقت الطلاق يستفتون بقى المشايخ، يأتي الرجل ويقول يا شيخ ينفع شيخ قائمة جهاز يا شيخ ب300 ألف يا شيخ، النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو إلى تيسير المهور ودول عايزين بيطلبوني بقائمة جهاز ب300 ألف، هل يجوز يا شيخ الغلاء في المهور ده يا شيخ ويجوز القائمة هذه يا شيخ؟ نقول له مش يجوز، ده يجب عليك تدفع 300 ألف. فين يجوز ولا يجوز الأول؟ أولما دخلت بها وصارت زوجتك ودخلت بها بناء على هذا الشرط تقول ينفع شيخ؟ لا ينفع ولا منفعش، لا ينفع. لو أنت بتستفتني في الأول ناس بتوصل بالقائمة إلى 500 ألف و700 ألف و800 ألف، نقول لكم فين تروحين فين؟ كما قال النبي كأنما تقطعون من الجبل، ايه تجيبوا فلوس منين؟ النبي قال كما عند مسلم لما بلغه غلاء في هذا قال كأنما تقطعون من جبل، ايه تجيبوا فلوس من جبل؟ واحد يروح يعبي مثلا معطف ويدفعه خلاص، كأنما تقطعون من جبل. اما بقى وقد اشترطت ذلك على نفسك ودخلت بها يبقى فيك قول الله واتيتم احدهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، يبقى ما تجيش بقى ايه وقت الطلاق تقول الشيخ الحقنا يا شيخ ينفع؟ ده النبي زوج رجل على القرآن. طب وانت ما جوزت اللي ما لم تتزوج على القرآن من اولها؟ انت مش اشترطت واعطيت محرما كان عليك فابيح لك بهذا، لا تساويه الدنيا بما فيها بما فيها. يعني رجل مع امرأته كده يؤجر امرأته في الليلة ب300 ألف ولك أعوذ بالله ده أنا تقتل. طيب ما أنت خدتها وما أنت بالك معاه كم سنة طالما أنك أنت لا تفي بالشرط؟ لا، هذا محرم طالما أنك وافقت على هذا الشرط وجب عليك الوفاء إيه الوفاء به. هنا بقى قول سعيد المسيب لما يقول لما سئل عن مرأة الشرط على زوجها ألا يخرج بها من بلدها، فقال سعيد يخرج بها إن شاء. ماشي يخرج بها إن شاء، أي لا يلزم عدم الخروج، لكن إن خرج بها فإنه إيه وقالت أنا لا أوافق طلقني فلها ذلك. قال صلى الله عليه وسلم إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. شوف لما تشارك واحد في مشروع في عمل في تجارة في أي حاجة بيقول لك هاتي عم العقد اللي بيننا وبينك والعقد شهادة متعاقدين، واي واحد بيحكم بالورقة دي في ارض في زراعة في تجارة في اي شيء، لا بقى احق ما وفيت به من الشروط مش التجارة والصناعة وكذا، انما احق ما وفيت به من الشروط ما تعلق بشرط على فرج، ما وفيتم به الايه الفروج. وقول مالك إن كان الأمر عندنا أنه إذا شرط الرجل للمرأة وإن كان ذلك عنده عقدة عليها ولا يتصرى عليها, يعني ما يتجوزش عليها ولا يتصرى, يعني ولا يأتي حتى بالأمة عليها, إن ذلك ليس بشيء, إن ذلك إيه ليس بشيء, يعني لا يعتبر بإيه, لا يعتبر بهذا. وده طبعا القول الذي يقول بأن الزوج يعني بأن هذا من الشروط المحرمة أن الزوج لا يفي بذلك, والصواب أنه إن اشترط وجب الوفاء بذلك. الممنوع إنه تشترط عليه أن يطلق المرأة التي معه, فهذا حرام, لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تطلب ذلك نهيا شديدا. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يكره في من نكاح المحلل وما أشبه ذلك. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن المسور ابن رفاعة القرضي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير أن رفاعة بن سموال طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا, فنكحها عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها, فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها, فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه أن يتزوجها وقال: لا تحل لك حتى تذوق العسيلة. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سئلت عن رجل طلق امرأته البتة فتزوجت رجلا آخر فطلقها قبل أن يمسها, هل يصلح لزوجها الأول أن يتزوجها؟ فقالت عائشة: لا, حتى يذوق عسيلتها. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل طلق امرأته البتة فتزوجها بعده رجل آخر فمات عنها قبل أن يمسها, هل يحل لزوجها الأول أن يتزوجها؟ فقال القاسم بن محمد: لا يحل لزوجها الأول أن يراجعها. قال مالك: في المحلل إنه لا يقيم على نكاحه حتى يستقبل نكاحا جديدا, فإن أصابها فلها مهرها.
هذا فيما قال: باب ما يكره من نكاح المحلل وما أشبه ذلك. المراد بالكراهة هنا التحريم وليست الكراهة التنزيهية. والمحلل الذي يتزوج امرأة ليحلها لزوجها الأول, رجل طلق امرأته ثلاثا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره كما قال سبحانه: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فهو طلقها ثلاثا ثم جاء برجل فنكحها نكاحا عند المأذون ورسمي, ثم بعد ذلك طلقها له من قبل أن يمسها, فهذا لا يجوز, لأنه لابد أن تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها, أي لابد من الجماع. فالمراد بالعسيلة اللذة, لابد. ولا يصلح بغير الوطء, يعني لو باشرها ولم يجامع ما يصلح. طيب متى لا يصلح حتى لو جمعها؟ لا يصلح حتى لو جمعها إذا كان العقد متفقا عليه بينهم, يعني قال: خلاص ادخل بها ليلة والصبح طلق, عشان ننفذ الحديث حتى يذوق عسيلته وتذوق عسيلته, حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته, ننفذ الحديث, مش مشكلة يا سيد, خذها ليلة ثم يطلقها صباحا. نقول: ولو بقي معها سنة مش ليلة واحدة فإنها لا تحل, لأن هذه حيلة, هذه حيلة. إذن لا بد لنا من شرطين. الشرط الأول أن يتزوجها رجل زواجا شرعيا بقصد الديمومة, زواج عادي زي أي زواج. الشرط الثاني أن يذوق عسيلتها وأن تذوق عسيلته، لازم يجمعها، لازم يجمعها. يبقى زواج شرعي بدون حيلة، اثنين جامع. بعد ذلك لو تاني يوم طلق الرجل أو مات الرجل وأردت أن ترجع إلى الأول، ترجع إلى الأول ولا إشكال في ذلك. أما إذا وقع الأمر اتفاقا بينهم فهذه حيلة، فلو أنه جمع 10 مرات فلا تحل الأول، وعلى هذا الإجماع. ولم ينظر إلى خلاف سعيد المسيب في هذا. سعيد المسيب رحمه الله تعالى على جلالة قدره كان يرى أن الرجل إذا عقد على المرأة ثم طلقها، طبعا بغير حيلة، ثم طلقها أنها ترجع لي الأول، لأنه أول النكاح بالعقد في قوله سبحانه فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح أول سعيد. النكاح هنا على العقد، أي حتى تعقد، حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها بعد العقد فإنها ترجع إيه؟ فإنها ترجع إليه سعيد المسيب. ولم يلتفت إلى قول سعيد المسيب رغم أنه من الفقهاء السبعة، ولا تعتبر هذه المسألة خلافية. وهنا ننبه أخواني إلى أن الآراء تطرح مقابل الآثار ولا تعد خلافا. انتبه، هذه قاعدة ثمينة. تطرح الآراء في مقابل الآثار ولا تعد المسألة مسألة خلافية، ولا يعارض الإجماع بالآراء، كما يظن من لا دراية له بالعلم أنه مجرد وجود الرأي بل مسألة خلافية. يقول لك أنتم تمنعون أن الرجل يعود المرأة بعد العقد. سعيد بن المسيب أحد الفقهاء السبعة، أنت تيجي حاجة يا عم الشيخ سعيد المسيب؟ أقول له ولا جزمته حتى، مش هو نفسه ولا حذاء. لكن سعيد بن المسيب يعرض على الكتاب والسنة. من سعيد ومن الأثر بقى؟ ما تقولش بقى من هشام ومن سعيد، قل من سعيد ومن الأثر. فإن الرجل قد يكون معه الحق ولو كان قليل القدر. احنا بنمثل، ولا في هذه المسألة كل الأمة اتفقت عليه، اتفقت الأمة على أنه لا يحل له أن يرجع. ليه؟ لأن ده كل الآثار على ذلك. جاء في الصحيحين حديث رفاعة القرضي مع امرأته وقد تزوجت رجلا آخر اللي هو عبد الرحمن بن الزبير، فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسه ففارقها أي طلقها، فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه أن يتزوجها وقال لا تحل لك حتى تذوق العسيلة. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أتريدين أن ترجعي إلى زوجك الأول، لما قالت يا رسول الله تزوجت منه وإنما معه مثل هدبة الثوب. مثل هدبة الثوب يعني أنه ليس له شهوة، وهدبة الثوب اللي هي أسفل الثياب الرافية، يعني لما الرافية تتقطع تقوم تدلى كده إيه؟ تنزل خيوط. فهي تريد أن تقول له يعني ليس عنده شهوة، فذكروه مثل هدبة الثوب. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فأين قول سعيد مع هذا؟ سعيد أخذ باللغة وأن النكاح يطلق على العقد، فعلا النكاح يطلق على العقد وبيطلق على الدخول. المراد هنا ولو جاء الوطء بمعنى العقد في القرآن، إلا أنه في هذا الموضع بينته السنة، بينت السنة في هذا الموضع أن النكاح المراد هنا هو الدخول، هو ذواقي العسيلة، يبقى إذا لا نرجع إلى اللغة أو إلى الأصل في النكاح الموجود في القرآن والمعنى العقد. فقول سعيد مع النبي ما يصلح. نعتبر مسألة خلافية ما فيش فيها خلاف أصلا. ليه؟ لأنه ليس مع سعيد في ذلك حجة. إنما إمتى نقول مسألة خلافية؟ واحد يقول تنزل على ركبتين، واحد يقول تنزل على اليدين. ده معاه حديث وائل بن حج، ده معاه حديث أبو هريرة، ده له، ده صح الحديث، ده ضعف الحديث، ده كذا. نقول مسألة خلافية. التسميع عند الوضوء هل هي شرط؟ هل هي وجبة؟ هل هي سنة؟ محتمل والأدلة حمالة. لكن أنا لا آتي في مقابل، لا آتي بالرأي مهما كان الرأي لعظيم في مقابل النص فأقول المسألة خلافية. فلو أن كل مسألة روعي فيها من قال قولا يخالفها، لو روعي في ذلك وعد خلافا، لما كانت هناك مسألة كاد تجد مسألة إلا وفيها خلاف، ويبقى ما في إجماع. إذن عندنا انتبهوا، تطرح الآراء في مقابل الآثار ولو كانت لمن؟ حتى للصحابة. عائشة رضي الله عنها اعتبرت نومها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ونائم مخالفا أو مخصصا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والشيطان. النبي يقول كده الصلاة بيقطعها يعني إذا بالمرور المرأة والكلب الأسود والشيطان. عائشة قالت بئسما عدلتمونا، أعدلتمونا بالكلاب؟ أنتوا جعلتم المرأة مثل الكلب والحمار. لقد كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ففهمت عائشة رضي الله عنها أنه كونها كانت بين يدي النبي إذا لا يقطع الصلاة المرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد لا يقطع الصلاة يعني حال المرور. ولهذا المرأة المارة غير المرأة القارة. لو قدامك مراتك قاعدة كده تصلي ماشي، ما فيش مخالفة للحديث، هتمر بقى في مخالفة. عائشة فهمت ان كونها كانت نائمة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تساوي المرور. فطرح القول رغم جلالة قدر القائل عائشة رضي الله عنها، ولا يعتبر في المسألة خلاف. نعم اختلفوا المرور بما يحصل، أبو هريرة رضي الله عنه كان يرفع الوضوء إلى العضد يتأول النص والسنة لا يجوز مجاوزة الوضوء بالمرفقين، فهو كان يرفع إلى العضد. فالرأي لا يعتبر في مقابل النص، يعتذر لصاحبه ويقال أخطأ وكذا، لكن لا يعتبر في مواجهة النص، ولا أيضا يعتبر خلافا في المسألة. إنما الخلاف حينما تكون الأدلة متكافئة، حينما يكون للدليل وللمسلك حظ من النظر، حظ من القوة. فسعيد بن المسيب رحمه الله تعالى هو أحد الفقهاء السبعة يرى هذا، يرى أن المرأة بمجرد العقد خلاص. لكن نقول أن لهذا الرأي أن يعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم الواضح، لا حتى تضيق عسيلته ويذق عسيلتك. وعلي الآراء التي تخالف إجماعات والنصوص ما يعتبر به. وهذا إنما أردنا به أن نبين أن كثيرا الناس مولع في أي مسألة مسائل، إحنا مثلا دليلك ولكن قتادة ذهب إلى غير ذلك، ولكن ابن المسيب ذهب إلى غير ذلك، ولكن الشيخ فلان ذهب إلى غير ذلك. ذهب إلى غير ذلك ما دليله؟ ما دليله؟ ما عنده دليل، يبقى ما يعتبر، لا تعتبر الأقوال في مقابل كذا. عمر رضي الله عنه خف عليه سنة الاستئذان ثلاثا، أبو هريرة يقول هذا الكلام، يقول أبو هريرة بالرفع إلى العضدين، ابن عباس أيضا له كلام، ابن عمر له كلام، كل هؤلاء لهم كلام في مخالفة النصوص. هم معذورون لأنهم ما تعمدوا معارضة النصوص، معذورون في هذا، لكن في نفس الوقت لا تؤخذ القلوم التي في مقابل النصوص، فضلا أن ينعقد إجماع ثم يأتيك واحد يقول لك الحسين أو ابن الزبير أو كذا، لا لا يعتبر هذا في مقابل النصوص ومقابل الإجماعات، ما يعتبر هذا، إنما كل أحد يعرض كلامه على النص الشرعي أو على الإجماع إن حصل في المسألة إجماع، فما يعتبر بقول أحد، وإلا فالأقوال أو المسائل كثيرة جدا التي فيها الواحد يخالف برأيه لعدم معارضة النص. تيمم الجنب، تيمم الجنب، رجل جنب ولم يجد ماء، التيمم منعه عمر، عمر منع التيمم الجنب، قال ان الجنب ما تيمم، المحدث حدث اصغر يتيمم لكن الجنب لا، هذا كلام عمر وكلام عبد الله بن مسعود، من اجل من عمر ومن اجل من مسعود، لكن طرح كلام عمر وطرح كلام ابن مسعود لان ذلك في خلاف النص الواضح البين الذي حضره عمر. يعني عمر رضي الله عنه لما كان يفتي بالمنع فجاءه عمار ابن ياسر قال يا أمير المؤمنين ألا تذكر أنت يوم أن أرسلنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وبعدين أجنبنا أصابتنا جنابة ولم يكن ماء، أما أنا فتمرغت في الصعيد يعني في التراب كما تتمرغ الدابة، وأما أنت لم تصلي، فلما أتينا النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي لي إنما كان فيك أن تقول بيديك هكذا وضرب الأرض ومسح الوجه والكفين، أنت ما تذكرش الكلام ده، أنا ده أنا وأنت كنا في سفر واحد وأجنبنا وأنا تمرغت كما تتمرغ الداب، قلت بدل ما إيه ما عرفش بقى الجنب زي المحدث، فأنا قلت زي ما الجنب، كما أن الجنب يغسل بدنه كله بالماء يبقى كذلك هيتيمم في بدن كل، فألع وفضلت مرمغ فين في التراب من أجل أن يصل التراب إلى كل البدن زي ما الغسل، ما هو الغسل لابد من تعميم البدن، قالك التراب، النبي قاله لا إذا ما كان فيك، يعني إذا النبي أفتى إن الجنب يكفي فقط الوجه والكفين، أما تذكر هذا يا أمير المؤمنين؟ قال لا أذكر شيئا، قال إن شئت أن لو حدث بي، قال لا نحدث بي ونوليك كما توليت. جاء ابن مسعود بعد ذلك بعد عصر عمر وكان على رأي عمر، طب على رأي عمر إزاي وعمار أقام الحج على عمر؟ أبو موسى الأشعري قال كده لعبد الله بن مسعود، قال كيف تفتي بهذا؟ أما ترى أن عمار أقام الحج على عمر؟ قال لا، أما ترى أن عمر لم يقنع بذلك؟ يعني لم يتذكر هذا؟ عمر ما تذكرش وقال نعم إيوه صحيح خلاص، إنما عمر أنا ما تذكرتش، إذا لا حجة الفعل إيه؟ في كلام عمار أن عمر لم يتذكر، قال دعني من قول عمار، قال أبو موسى الأشعري دعني من قول عمار، فما تقول في قول الله سبحانه وتعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فهذا في الأصغر والأكبر، فسكت ابن مسعود ولم يرد شيئا، فلم نعتبر بكلام عمر ولم نعتبر بكلام مسعود، وعمر رضي الله عنه يزن الأمة في كل عصورها رضي الله عنه، ومع ذلك لم نعتبر كلامه. طيب هو أيضا لا نثبت الخلاف في المسألة، ما نقولش مسألة خلافية، نقول عمر خالف النص لكن غير قصد، عمر يعذر في هذا لأنه ناسي، ابن مسعود يعذر في هذا لأنه لم يتضح له الكلام في المسألة، لكن أن نعتبر هذه خلاف ويجي واحد وفي ناس مولع كده أي حاول لك عن مسألة خلافية خلافية خلافية، يعني خلافية يعني عايز يقول أنا حر، يعني أنا حر في أي مسألة علمية طالما فيها قولين أخذ بالقول اللي أنا عاوزه، ما هذا لم يحصل عند أهل العلم أبدا، مش حاجة اسمها مسألة خلافية يبقى تاخد اللي أنت عاوزه، أبدا المسائل ليست هكذا، وأنت بتشتري بضاعة خد اللي أنت عاوزه، خد بالك. أما في العلم فما في حاجة اسمها أخذ الذي يتناسب مع حالي. فإذا أنا أطلت في هذه المسألة لأن هذه المسألة مهمة جدا جدا، وهي تحرير القول إذا خالف النص الواضح البين. هل يعتبر هذا خلاف ويعتد بذلك؟ لا، ما يعتد، ما يعتد بالأقوال التي يخلاف الأثار. أمال إمتى بقى كلام العلماء في مسائل الخلاف؟ اللي الأدلة فيها حمالة، الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا ولا يقع واحدة، النزول على الركبتين ولا على اليدين، واخد بالك؟ المسائل التي تحصل فيها وتكون الأدلة الطلاق في الحيض يقع ولا لا يقع، دي أدلة قد تتنازعها، قد تتنازع الأدلة في ذلك، يتنازع الأدلة في ذلك العلماء، ولهم في ذلك محل من النظر. أما أن واحد يجي يقول لك ده فلان خالف أو فلان كذا أو كذا، أبدا لا يعتبر بالكلام في مقابل نصوص شرعية. ولهذا احنا بنقول لا يعتبر بموقف الحسين ولا يعتبر بموقف ابن الزبير في مقابل النصوص الشرعية. ولهذا لما تقول لأي واحد على وجه الأرض مثلا بيستدل بالحسين أو ابن الزبير في كذا، تقول له ما دليل الحسين؟ يقول لك الحسين، الحسين نفسه والدليل. نقول أنت قرأت هذا في كتب العلم؟ مرة قرأت هذا في كتب العلم إن الصحابي يكون هو بنفسه حجة ودليل؟ هذا موجود؟ الدليل الحسين هكذا؟ هكذا؟ ده لو لم يرد في المسألة نص فاجتهد الصحابي وليس في المسألة نص، فهل حينئذ يكون قوله حجة أم لا؟ مش في مخالفة النص، مسألة قول الصحابي حجة أو لا مش في مخالفة النص، وإلا المسألة ما تطرح أصلا. في مخالفة النص الصحابي يرجع للنص، لكن اللي ذكره الأصوليون هل الصحابي قوله حجة، دي في إيه؟ حيث لا نص. فهل الصحابي بقى قوله حجة في الاجتهاد يكون قوله حجة؟ الجواب مسألة خلافية، والصحيح أنه ليس بحج إلا إذا لم يخالف واشتهر القول ولم يخالف، فحينئذ يكون قوله حج. لأنه هنا الحجة مش هتكون في القول، الحجة هتكون في الإجماع السكوتي على قوله، يبقى ليست الحجة في قوله وإنما الحجة في الإيه؟ في الإجماع. القول اشتهر وما فيش حد بيخالف، إذن الصحابة موافقين على هذا، فيكون القول هنا إيه؟ فيكون القول هنا حجة. إنما الصحابة في نفسه ده هدف المسألة المجتهد فيه، المسألة ما فيش فيها نص، إنما هل قول الصحابي حجة في مقابل النص؟ نقول قول الصحابي حجة في مقابل كلام النبي الحجة، ليس أحد قوله حجة إلا واحد، والواحد ده مات من 1400 سنة وأقواله موجود أحاديثه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده اللي قوله حجة. أما من عدا النبي فكل يؤخذ من قوله إيه ويرد. هذه أصول في العلم لابد أن تراعى. فإذا نكاح الرجل اللي هو الأول لامرأة اللي طلقها بعدما عقد عليها واحد وطلقها، هذا لا يجوز، وهذا الذي عليه الدليل الواضح من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. على غير اتفاق، يعني ما فيش تحايل. نعم. كيف يطلقها؟ ما هي نفس المسألة. ايه ما اتفقوش ومال ده ايه ومال ده بتسميه ايه ده؟ ولو ايه بعد تزوج طلب منها ان يطلق ليتزوجها، تمام، يبقى الطلاق فيه تحايل، هو نفس التحايل، تحايل عند العقد او عند الطلاق كل واحد، ولو بعد 30 سنة، ولو بعد 30 سنة يقولوا طلاق عشان اتجوزها انا بقى، نفس المسألة، هذا هو التحايل. نعم. لا عبد الله بن سعود مش مع عمار، عبد الله بن سعود مع ابي موسى الاشعري. لم يذكر ناسي، مش رادد، ناسي، ناسي عمر ناسا، ولهذا عمر ما منعه من التحديث، قال له حدث خلاص، نقول لك ترى انت فاكر في عنقك انت. لم يثبت عند ابن مسعود، هذا لم يثبت عند ابن مسعود، لأن عمر لم يقنع بكلام عمار، هذا وصل ابن مسعود لكن لم يقنع ابن مسعود بذلك، لم يثبت عند الخبر لكون عمر رضي الله عنه لم يتذكر ذلك. نعم. قال مالك: في الرجل يتزوج المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها، إنها لا تحل له أبدا ولا لأبيه، ولا تحل له ابنتها، وتحرم عليه امرأته. الرجل أنا بقول كده أنا الإيه؟ آه نعم، يبقى فيما لا يجوز له النكاح. نعم، يبقى عرفنا هذه المسألة اللي هي إذا تزوج امرأة ثم طلقها الثالثة أنه لا يحل له أن يرجع حتى تنكح إيه؟ زوجا غيره. طيب نقف عند باب ما جاء فيما لا يجوز أن يجمع بين النساء. مين؟ آه إذا وقع تحايل نقول له ما ينفعش، الزوجة باطت وعايز تعيش معها اعقد عقد جديد. نعم. نعم. عفو المرأة ما تاخدش حاجة خالص، أو الرجل ما ياخدش حاجة خالص، يعني وإن تنصف ده بحكم الشرع، لكن الرجل له أن يتنازل عن النصف بتاعه أو المرأة تنازل عن النصف بتاعه. الإيه؟ نعم. لا احنا بنقول هل قول حجة، مش يؤخذ باجتهاد او يخشي، هل قول حجة يعني ايه حجة؟ يعني لا يجوز مخالفته، فنقول ده فاخلاف بين اهل العلم، والراجح انه ليس قوله حجة الا اذا اشتهر القول، قول صار مشتهرا ولم يعلم له مخالف، وحينئذ سيكون هنا الحجة في الإجماع السكوت. نعم.
فقط المرأة على الزواج وهي تنوي الطلاق بعد ذلك بحل سال الزوجة الأول
ولم تخطب، يعني
فقط على الزواج وهي تنوي الطلاق بعد ذلك،
إنها بعد سنة أو بعد كذا تعمل مشاكل وتطلق.
نعم.
تعمل مشاكل يعني تقول طلاق.
طلق. نعم.
هذا محل نظر، لو كان من الرجل لا، لو كان من الرجل لا، اما لو كان من المرأة هذا محل نظر. وهنا بقى يفرق بين الجانب القضائي والجانب الدياني، اما القضائي حدش يقدر يطلع على النوايا، خد بالك، اما الجانب الدياني الجانب الديني ان هي مثلا ناوية تفعل كذا فهذا محل نظر، والله اعلم، هذا محل نظر، هذا تحتاج بحث. نعم. ماشي، ما هي ان كانت ويوم امرأة طلب الطلاق لكن الطلاق معمول به، هي تأثم بس الطلاق معمول به، هذا من جانب الإثم، لكن احنا بنقول هل هي تحيل بقى للأول بهذا؟ لا، أصف الرجل هو اللي يملك عقد النكاح، الرجل هو اللي بيملك عقدة النكاح، فالرجل ما عندوش هذا التحايل، المرأة هي اللي عنده، فهل المرأة هذه وهي آثمة على كل الأحوال لكن هل هذا يؤثر على العودة وهي لم تفق مع الأولان ولا أيل للثاني ولا كذا؟ هذا محل نظر، هذا يحتاج اجتهاد فيه. نحن نتكلم